اللهم أنت كما أنت أهله، وصل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه كما هو أهله، وفعل بنا ما أنت أهله، فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة. أما بعد، نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما يعلمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما نافعا وعملا متقبلا برحمته، إنه أرحم الراحمين. أما بعد، فالحديث الليلة إتماما لما كنا بدأنا من الاختيار في الزواج من أجل أن يسعد الأبناء والبنات وتسعد الأسر والمجتمعات، أحببت أن يكون عنوان اللقاء الليلة وصية ليلة الزفاف. هذه الوصية نتعلمها ونعرف سلفنا وماضينا وتراثنا وأجدادنا كيف كانوا وكيف سعدوا وكيف كانوا يوصون أبناءهم وبناتهم في بداية تأسيس الحياة الأسرية وتأسيس البيت المسلم. فمن حق الولد ومن حق البنت على أبيه وأمه أن يعلمان الولد والبنت وأن يوصيانهم جميعا بحسن المعاشرة وأدب المعاملة، فذلك حق للأبناء على الآباء. وقد ورد في الصحيح أن الصحابة الكرام رضي الله عنهم كانوا إذا زفوا بناتهم يوصونهن بخدمة الزوج، يوصون البنات أن يقمن بواجب الزوج وأن يخدمنه وأن لا يقصرن في حقوق أزواجهن. هكذا كانت وصايا الصحابة رضوان الله عليهم لبناتهم. وقد رأينا في أحاديث كثيرة خدمة نساء الصحابة لأزواجهن، كيف كنا يقمن بكل ما يلزم، حتى من طعام الفرس والبعير وحمل النوى على الرأس وطحن هذا النوى للفرس، وأيضا العجين والطعام والغسيل وما إلى ذلك. كل هذا كانت نساء الصحابة يقمن به لأزواجهن. وإن كان البعض يرى أن الزوجة لا يجب عليها أن تقوم بكل هذا، لكن من باب العشرة الطيبة وحسن المعاملة ودوام الألفة والمودة بينهما لا بد أن يقومن بهذا. فإن كان ثمة خادمة أو أمكن أن يأتي بخادمة أو أمة تقوم بشؤون البيت فلا بأس، ولكن المرأة عليها ألا تقصر بشؤون بيتها وأمور زوجها. ومما روي في كتب العلم القديمة والحديثة عندما يتكلمون عن الزواج والوصايا والمعاملة، يذكرون قصة أسماء ابن خارجة الفزاري، وبعض الكتب تجعله اسم امرأة، أسماء بنت خارجة الفزارية، ولكن وجدت أن التحقيق في المسألة هو اسم رجل يسمى أسماء ابن خارجة الفزاري. لما زفت ابنته ليلة زفافها، كانت أمها قد ماتت، فقال لها: يا بنية، لقد كانت أمك جديرة بأن توصيك، هي أجدر مني بالوصية، ولكن بما أنها قد ماتت فلا تعدمي الوصية، ولو كانت الوصية تترك لحسن أدب في البنات لتركت لك، لأنك قد أدبت أدبا حسنا، وما أنت بحاجة إلى وصية، ولكن لا بد لها من التذكير ومن عدم النسيان في هذه الليلة. فماذا قال أسماء لابنته؟ قال لها: يا بنية، إنك خرجت من العش الذي فيه درجت، فصرت إلى فراش لم تعرفيه وقرين لم تألفي. العش البيت الذي نشأت فيه الفتاة، خرجت منه إلى بيت جديد غريب، وأصبحت في مكان لم تعرفه، وعند رجل لم تألفه من قبل. فماذا أوصاها؟ قال لها أبوها: كوني له أرضا يكن لك سماء. ومعنى هذه الكلمة أن المرأة عندما تطيع وتكون غير ناشز، فالأرض ممهدة جعلها الله مهادا وجعلها الله ذلولا، جعل لكم الأرض ذلولا، أي لا تتأبى الأرض ولا تستنكف ولا ترفض أن يقوم صاحبها بحراثتها والبذل فيها والاستفادة منها، لا ترفض ذلك، ممهدة ذليلة. وهذا ليس معناه أن هذه الأرض لا قيمة لها، لا، لها قيمة كبيرة عند هذا الرجل الذي يستثمرها ويأكل من خيراتها وتكون سبب رزقه وسعادته إلى آخر ما هنالك. فالمسألة فيها تشبيه بليغ عظيم، كوني له أرضا يكن لك سماء، أرضا ذلولا ممهدة طائعة نافعة خيرة يكن لك سماء صافية مظلة تبعد عنك الأذى والشمس وتأتيك بالغيث الذي يروي وينفع ويكون لك أيضا حماية وسترا إلى آخر ما هنالك من معاني الأرض والسماء وما فيهما من خير متبادل ونعيم كبير. وكوني له مهادا يكن لك عمادا، كذلك الخيمة لها عماد ولها مهاد، فإذا ما كان لها المهاد الذي تقوم عليه الخيمة لابد من عماد يرفع ذروتها ويعلي شأنها ويجعلها أيضا تكن أهلها وتحميهم. وكوني له أمة يكن لك عبدا، إذا كنت أمة والأمة من شأنها الطاعة ومن شأنها الانقياد ومن شأنها أن تقول نعم سيدي ماذا تريد في كل أمر، فهي ملك يديه وطوع إشارته وبنانه. وهذا لا يعني أن المرأة أما أو رقيقة، لا، إنما هذه الصفات النبيلة هي التي تجلب لها حسن المعاملة وحسن العشرة وحسن الحياة وسعادتها. يكن لك عبدا، فالزوج عندما يرى زوجته طائعة هينة لينة كريمة غير متأبية ولا ناشزة ولا مستعلية، إنما يكون أفضل منها وأحسن إذا كان كريما، وهذا حسن الظن به، والأولى أن يكون الزوج كريما. فإذا أنت أكرمت الكريم ملكته، فعندما تكرم الزوجة زوجها تملكه، تملكه فعلا، تملك قلبه، تملك نفسه، تملك عقله، تسيطر على مشاعره. لماذا؟ لأنها أحسنت إليه. أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فطالما استعبد الإنسان إحسانه، فالإنسان عندما يحسن إليه تجد أنه يملك بهذا الإحسان. وهذا شأن الكرماء وأصحاب الشهامة، إذا ما أحسن إليهم أصبحوا ملكا، لا يدرون كيف يكافئون من أحسن. وهذا يوصي ابنته بأن تكون أمة لزوجها، فإذا كانت كذلك كان هو عبدا منسجما طائعا أيضا، لا يرفض لها طالبا طالما أن هذه المطالب لا تعكر صفو الحياة ولا تخالف الدين. ثم يقول لا تلحفي به فيقلاكي، لا تلحفي به، الإلحاف الإلحاح، لا تلحي عليه شيء. شأن بعض النساء اليوم وقديما لحوحات كثيرات الإلحاح، لا أحد يحب الإلحاح إلا الله عز وجل يحب أن يلح عليه بالدعاء، وما سوى الله لا يحب أن يلح عليه. إذا ما قلت له شيئا إن اندفع إلى فعله كان به، وإلا فقد تذكره بين الفينة والفينة بين الحين والحين، تذكره بلطف ورفق لعله قد نسي وتزاحمت عليه الأمور والهموم. أما أن تلح عليه في وقت متقارب ويظهر منك الإلحاح، فلا تسألن بني آدم حاجة واسأل الذي أبوابه لا تحجب. الله يغضب إن تركت سؤاله، وترى ابن آدم حين يسأل يغضب. الله عز وجل يحب أن يسأل، ويحب أن يكثر عبده من السؤال، ويحب أن يرى تضرع العبد بين يديه، يحب الله ذلك. والتضرع بين يدي الله بالدعاء عبادة، والخضوع له عبادة، وكثرة الدعاء له عبادة، هكذا يريد الله سبحانه. أما الزوج فلا داعي للإلحاح عليه، يقول لها لا تلحفي به فيقلاك، لا تكثر الإلحاح فيبغضك. إذا أكثرت الإلحاح يشمئز، ما هذا، فهمنا سمعنا وبعدين، كم مرة، ما عندي فرصة، ما عندي وقت، ما عندي الإمكانية إن شاء الله. إذا كثرة الإلحاح تضايق صدره. ولا تباعدي عنه فينساك، بعض النساء للأسف يظنوا أنه يعني لو ابتعدوا عن الزوج أو راحوا إلى أهلهم في كل أسبوع وأطالوا الزيارات أن الزوج يشتاق، أو أن هذا يؤثر عليه إيجابا، بينما الحقيقة لا، التباعد كثيرا ما يكون سبب النسيان، وقلما أن يكون التباعد سبب الشوق الكبير في حالات نادرة، إنما في الغالب إذا بعد فإنه يشغل بغيرها من مشاغل الحياة ونحوها، عمل، وظيفة إلى آخره، بل ربما إذا رأى بعدها عنه فيه نوع من الزعل مثلا أو الهجر أو كذا، ربما يفكر في غيرها ويريد أن يتزوج ثانية. إذا كم جر البعد والهجر من ويلات، فلا ينبغي، حتى أن الرجل لا ينبغي أن يهجر زوجته إلا في البيت، لا هي تتركه وتذهب لتجعله يلحقها أو يطلب رضاها، ولا هو أيضا يبعدها عن بيتها إلى بيت أهلها، فإن في إبعادها نوع من البغض والفجوة، ونوع من النسيان، ونوع من فتح أبواب الشيطان، حتى يأتي تلك المرأة بالوسواس والخواطر السيئة، وأن زوجها لا يحبها ولا يريدها، وتبقى تضرب أخماسا بأستاس ويمينا بشمال، والسبب أنه هجرها خارج بيته. ولا تهجر إلا في البيت. إن دنا منك فاقربي منه. المسألة تحتاج إلى حكمة. وصية أب أو أم لابنته ليلة الزفاف: إن دنا منك فادني منه. في ساعات العمر، فالعمر مديد، ليالي وأيام وشهور وأعوام، يأتي على الإنسان أحوال وأحوال، ليس دائما في ساعات رضا وساعات صفاء، تأتيه هموم وأشغال ومصائب وأشياء لم تكن بالحسبان. فإن دنا منك فادني منه، ساعة صفاء وود، وإن نأى عنك فابعدي عنه. والإبعاد هنا أو البعد نوع من تركه وحاله، لأنه مشغول، وخاصة إذا كان الأمر طارئا وليس مرضا أو شيئا يحتاج إلى ترويح عن النفس أو مساعدة للشخص ذاته على همومه وأحواله. إذا المسألة تحتاج إلى حكمة، نظرة ثاقبة وحكمة عميقة، متى تتكلمه ومتى تقترب منه ومتى تبعد عنه. واحفظي أنفه وسمعه وعينه. الزوجة العاقلة الحكيمة التي تعرف أسباب مرضات الزوج وسعادة الأسرة، تحفظ من زوجها أنفه وسمعه وعينه. كيف يكون حفظ هذه الجوارح؟ يعني حفظها من الذباب ولا من البعوض ولا من أي شيء؟ لا، هو المقصود حفظ معنوي، وإن كان الحفظ الظاهري أمر مطلوب، ولكن المقصود: فلا يشمن منك إلا طيبا. احفظي أنفه، فلا يشم في البيت عموما ومنك خصوصا إلا شيئا طيبا، رائحة طيبة جذابة، لا رائحة بغيضة أو مكروهة، أو حتى رائحة طعام في غير وقتها، فرائحة الطعام لها وقتها عند الطعام، وفي غير ذلك لا ينبغي أن تشم رائحة الطعام لا في البيت ولا من الزوجة. ولا يسمع إلا حسنة. احفظ سمعه، احفظ أذنه، بحيث لا يسمع بأذنه منك إلا حسنا، فإن سماع الحسن يرتسم في الذاكرة والمخيلة وينطبع في القلب ويعود شريطه يتكرر حينا بعد حين. فعندما أسمع أنا كلمة من شخص ما، أب أو أم أو أستاذ أو زوجة، وكذلك الزوج عندما يسمع من زوجتي أو أولادي أو نحو ذلك كلمة سيئة، لا يمكن أن تنسى هذه الكلمة وإن عفا صاحبها، سيعاد شريطها ويتذكر أن أستاذ ما وهو في المرحلة الابتدائية قال له تلك الكلمة، أو آذاه بذلك الإيذاء، أو ضربه ظلما ليس بعدالة، أو فعل كذا، أو أب مثلا جار عليه في موقف ما. طبعا هنا يأتي حسن الظن والمعذرة، ولكن يبقى التذكر موجودا. فلا ينبغي أن يسمع الزوج من زوجته كلاما سيئا، وما أكثر طول اللسان لدى بعض الزوجات، إذا تكلم الزوج كلمة تكلمت عشرة، وإذا عاتبها في شيء عاتبته طويلة، وإذا أساء في لفظة أساءت في مرات كثيرة. طبعا ليس هذا من الحق والعدل، هي لا يمكن أن تتصور أنها تريد أن تظهر قوية، أو ربما أوصتها أمها بعكس ما أوصى العقلاء والعاقلات بناتهم. بعض الأمهات: إنه إياك من أول ليلة أن يرى منك ذلا أو خضوعا أو خوفا أو رهبة، لا كوني له تماما في قوة وإرهاب حتى لا يستطيع أن يتجاوز حدوده ويلبي طلباتك دائما، إلى آخر الوصايا الفاشلة، الوصايا التي تؤدي إلى إخفاق في الحياة الزوجية، الوصايا التي تنم عن قلة عقل لدى صاحبها أو صاحبتها. أي وصية هذه؟ هل هذه البنت تذهب لتجاهد في سبيل الله حتى توصيها بقوة، بالقوة والجلد والشجاعة والمواقف الباسلة والبطولية؟ هي ذاهبة إلى بيت زوج هو القوام وهو المسؤول وهو الراعي في البيت، أوامره مطاعة، وسعادة الزوجة من سعادته وسعادته من سعادتها، بل إن الجنة هي حال الزوج والنار حاله، فالجنة والنار في طاعة الزوج أو معصيته. وهكذا ينبغي أن تكون الوصية متناسبة مع المقام الذي تكون البنت فيه، مقام زوجية ومقام طاعة ومقام عشرة مع الزوج. فلا يشمن منك إلا طيبة، ولا يسمع إلا حسنة، ولا ينظر إلا جميلة. ومثل هذه القصة رويت في أكثر من موطن، هذه عن أسماء ابن خارجة الفزاري، وكما ذكرت بعض الكتب يجعلونه اسم امرأة وبعضه اسم رجل، ورأيت في التحقيق عند أهل العلم أنه اسم رجل، أسماء ابن خارجة الفزاري يوصي ابنته. هذه القصة حصلت لما خطب أيضا عمرو بن حجر الكندي إلى عوف بن محلم الشيباني، خطب ابنته أم إياس وأجابه، وكانوا في الجاهلية، هذه القصة في الجاهلية قبل الإسلام. وإذا نظرنا إلى أن أهل الجاهلية على جهالتهم وعدم وجود الدين لديهم كانت تصدر منهم هذه الوصايا العاقلة، الوصايا التي تدل على فهم وتدبر وحكمة وروية وبعد نظر، فكيف بالمسلم والمسلمة؟ ماذا يجب عليه أن تكون وصيته؟ فهذا عمرو بن الحجر الكندي يوصي ابنته، ماذا يقول لها؟ وفي رواية أن أمها أوصتها أيضا، إذا الوصية بين الأب والأم. أي بنية، إنك مفارقة بيتك الذي منه خرجت وعشك الذي فيه درجت إلى رجل لم تعرفيه وقرين لم تألفي، فكوني له أمة يكن لك عبدا، واحفظي له خصالا عشرا. تتوافق مع الوصية السابقة في هذا القدر، ثم تأتي بمعان جديدة، احفظي له خصالا عشرا يكن لك ذخرا. لا تنسي الخصال العشر، هذه الصفات العشر احفظيها تجديه ذخرا وزادا وسعادة. أما الأولى والثانية فالرضا والقناعة وحسن السمع له والطاعة. الرضا أن ترضي عنه، أن لا تكون ساخطة عليه، متذمرة، مقطبة الوجه في بعض الأحوال أو في كثير من الأوقات، لأنه لم يلبي لك طلبا أو لم يسعفك في أمر، يجب أن تقدر الظروف والأحوال. الرضا والقناعة، هذا الرضا، القناعة فيما يعطيك، فقد تضيق عليه الأيام ويقل ما في يده، فليست الأرزاق سواء في كل وقت، فينبغي على المرأة أن تكون مواتية، أن تكون قانعة، أن تكون راضية، فلا تطلب دائما شيئا معينا وطريقة واحدة في الحياة، فكما ذكرت الحياة بين مد وجزر، فلا ينبغي أن تقول والله نحن اعتدنا كذا، أو كنت في بيت أبي آكل كذا وألبس كذا وأذهب إلى مكان كذا، وماذا جرى عندك وماذا حصل وماذا رأيت، أريد أن أعيش كما كنت أعيش. لا، هذا قلة عقل، هذا قلة عقل. هذه امرأة لا تريد أن تعيش سعيدة، هذه امرأة تحب نفسها وتحب البذخ والترف، لا تحب أن تكون أسرة وتكون بيتا وتنشئ تربية أولاد ليكونوا خير جيل وخير ثمرة. فالرضا والقناعة وحسن السمع له والطاعة. حسن السمع، إذا تكلم الزوج لا تتشاغل عنه بشيء، فكثيرا ما نرى الزوجات لا يعرن انتباها لكلام الزوج، بمعنى ما في احترام، ما في تقدير. فالزوج عندما يرى تعامل الزوجة هكذا تقل في قلبه وذاته،
ولا يكون لها شأن لديه، تكون عادية. أحيانا تجد الصديق عندما تكلم يصغي وينتبه ويحترمك، ونعم وأبشر بارك الله فيك، فإذا لم يجد أحسن من هذا في بيته فكيف تكون منزلة زوجته؟ أحيانا الزوجة تقول لزوجها أراك حسن معاملة خارج البيت ومع أصدقائك وكذا وكذا، وإذا جئت ساءت معاملته. الذي ينظر إلى هذه النقطة ربما يعذر الزوجة أحيانا، لأنه يجد خارج البيت عند أصحابه وخلانه وزملائه يجد حسن التعامل وحسن المبادلة في الحديث والحوار، ويجد اللباقة واللياقة، وقد لا يجد مثل هذا في بيته، لأن خلاص كأن الحياة عندما مضى على الزواج فترة أصبحت روتينا قاتلا، لم يعد هنالك تجديد بين الزوجين ولا في الحياة الزوجية، مما يدفع إلى السآمة والملل، ومما يجعل الزوج أيضا يفكر في زوجة ثانية وثالثة ورابعة، ومما يزهد هذا الرجل أو تلك المرأة في الحياة الزوجية. وأما الثالثة والرابعة فالتفقد لمواقع عينيه، الثالثة والرابعة فالتفقد لمواقع عينيه، فلا تقع عينه منك على قبيح. وهذا شبيه بالوصية السابقة، أن لا يرى إلا جميلا، أن لا يرى قبيحا، لا في ملبس ولا في مطعم ولا في أثاث ولا في بيت ولا في أرض ولا في جدران ولا في أولاد. العناية المستمرة. بعض الزوجات كما نسمع شكاوى واتصالات، يعني إن كانت ربة بيت فتجدها في البيت نائمة جل الوقت أو كله، حتى أن الطعام لا تهيئه لزوجها إذا جاء من عمله. ماذا ترتجي من زوجها؟ بأي شيء يقابلها؟ إذا كانت مقصرة لا تهيئ أمور بيتها ولا تقوم بواجبها، فكيف إذا كانت ذات وظيفة؟ كيف إذا كان عملها مثل الزوج من الصباح إلى بعد الظهر؟ كيف يكون حالها وهيئتها وأعصابها وردها وكلامها؟ يعني الرجل عندما يرجع من عمله لا يملك نفسه إلا أن يكون ضيق الصدر قليل الصبر، والذي يكون واسع الصدر طويل الصبر أو كثيرة هذا قليل في الناس مع كثرة العمل والضغط عليه وتعب الأعصاب والفكر، ويريد لقمتين بعد عمل وشيئا من الراحة يركن إليها فلا يجد في البيت، لأنه هي لا تقدر. ينبغي أن تقدر عمله، تقدر ظروفه، تقدر سعيه وكده وتعبه، تقدر همومه. قد يكون عمله لا يتطلب غيابا طويلا، ولكن يكفي أنه يعمل، يكفي أنه يقدم أسباب الرزق وما ينتج عنها لهذه الأسرة، يكفي أنه يفكر ويهتم، فلا تكون هما ثانيا وثالثا فوق همه. فلا تقع عينه منك على قبيح، ولا يشم أنفه منك إلا أطيب الريح. إذن حفظ العين وحفظ الأنف. وأما الخامسة والسادسة فالتفقد لوقت طعامه ومنامه، الخامسة والسادسة التفقد لوقت طعامه ومنامه. يجي وقت الطعام وإذ به ما هو جاهز الطعام، أو ما في طعام أساسا، أو تقول له ليه ما جبت طعام من السوق أنت من المطعم؟ سبحان الله، هذه حياته. هو لماذا البيت ولماذا الأسرة؟ لماذا الزوجة؟ علشان يأتي بالطعام الجاهز في كل وجبة؟ ربما هذا يكون له ظرف معين، مرض الزوجة، انشغالها، عدم قدرتها على طهي الطعام في وقت ما. أما أن يعيش الرجل هكذا عمره أو أكثر العمر، أن يأكل من الطعام الجاهز لا يدري أي يد صنعته وماذا دخل فيه. والإنسان بطبيعة الحال كما يقولون الطعام أنفاس، قد يطبخه شخص فلا تشتهيه، وقد يطبخه شخص آخر فتلتهم أصابعك معه. فهو يحب أن يأكل من صنع زوجته وطبخها. ونجد كثيرا من الزوجات لا يهتممن بهذا، بل يتعسفن في طلب الطعام الجاهز أو يأكل في السوق. ونرى بعض حالات الزوجية أن الزوج يأكل في السوق ولا يأكل في بيته، ويأتي خلاص ما يجد في بيته شيئا مريحا، إما شيء لا يعني يقدم من الشيء الزهيد، أو الذي تجد الزوجة أحسن منه ولا تفعل مثلا، أو لا تجيد الطبخ. لماذا لا تجيده؟ إذا لم تكن ربة بيت جيدة ناجحة فماذا ستكون؟ ربيتي هي ستنقلب رجلا آخر يجيد العمل والكسب والوظيفة والراتب؟ لا، الزوج يريد سعادة وهناءة وطمأنينة في بيته. لكن الآن نجد إغراءات المادة والوظائف والرواتب وما إلى ذلك، قد يقبل الزوج أن تعمل زوجته وأن يأكل في السوق كل يوم أو من عمل أو طبخ الخادمة لقاء الإغراء المادي، ثم تكون هذه المادة سببا للخلاف بينهما ولفشل الحياة الزوجية. كثير من مظاهر الفشل سببها عمل المرأة أو راتبها أو وظيفتها أو مالها الذي تملكه. الزوج الذي يطمع يريد أن يستحوذ عليه ويرى أن هذا المال جاء بسبب انشغالها عن مصلحته ووقته، من حقه أن تتفرغ له زوجته وأن يراها في أحسن أحوالها في أي وقت شاء، وألا ترفض له طلبا ليلا أو نهارا من حقوقه. فعندما تأتي الموانع المادية والدنيوية لتحول دون هذا الواجب لدى المرأة، فمعنى أي شيء يقابله؟ الرجل إذا نظر إلى المادة يقول لا بأس، تأتي لنا المرتب في آخر الشهر نحاول أن نصلح به حياتنا، ويظن أن المرتب أصبح من حقه، وهذا عملها. أنت رضيت أن تعمل، إذن أنت تنازلت عن حقك أو عن بعض حقك في الحياة الزوجية. فهي إذا تنازلت عن بعض مرتبها أيضا يصير نوع من التنازل والتبادل. أما إذا أنت أصررت على التهام المرتب كله، أو هي أصرت على ألا تعطيك شيئا منه، أو اختلفتما في نسبة ما تأخذ وما تبقي، فهنا أصبحت المادة والوظيفة والمرتب سبب الفشل وسبب ذوبان جبال المودة وانقطاع أواصر المحبة والرحمة بين الزوجين. وهذا أيضا مما لا ينبغي أن يكون، التفقد لوقت طعامه ومنامه. فهي لم تتفقد طعامه أساسا، لم تهيئ له الطعام، جاء في أحسن أحوالها ما زالت تطهو وما زالت تعد طعامها. أين الطعام؟ لقد تطاول الوقت وامتد ولم يعد هناك فرصة للانتظار. قد يأكل أي شيء، وقد يأتي الشيطان في هذه اللحظات ليرفع مستوى الضغط لديه والانفعال والغضب. وكثيرا ما تحصل حالات الطلاق والتسرع في ألفاظ الفراق في مثل هذه الأسباب. طبعا الرجل يجب أن يملك نفسه عند الغضب، نحن لا نلوم المرأة ونضع الأعذار للرجل وأنه صاحب الحق الكلي، لا، يجب أن يكون الصبر متبادلا والتحمل متبادلا والتسارع أو المسارعة للقيام بالواجب أيضا متبادلا. فكما أنه لا يقصر في واجبه وفي شغله وفي المجيء بما يتطلب البيت من حاجات، فيجب عليك أيتها الزوجة أيضا ألا تقصري في شغلك داخل البيت وفي تهيئة أسباب السعادة وأسباب الراحة وأسباب الرضا داخل البيت من طعام وهدوء وما إلى ذلك. فالتفقد لوقت طعامه ومنامه، فإن شدة الجوع ملهبة وتنغيص النوم مغضبة، وكلاهما واقع في كثير من البيوت، تأخير الطعام وتعكير الأجواء، فلا يستريح في ليل أو نهار من أي شيء، ربما من صياح الزوجة إن كانت ذات صياح، أو من صياح الأولاد وضجيجهم وأصواتهم وبكائهم ولعبهم. ينبغي تقنين الحياة الزوجية وتنظيمها وترتيبها، ينبغي على الزوجة أن تسيطر وتهيمن على الأولاد منذ الصغر. متى يتفلت زمام الأولاد من المرأة والزوجة؟ عندما لا تكون مهيمنة على الصغير وهو في سن السنة والسنتين والثلاثة، ربما يضربها وهو صغير ويبصق عليها وهو صغير نتيجة تعويدها ورؤيته لهذه المشاهد أو سرورها من ضرب طفل صغير لها، سيبقى يضربها إلى يصير ثلاثة وأربعة وخمسة وستة، وسيبقى يفعل ما يشاء عندما لا يوجه التوجيه الصحيح. عندما يطلب الصغير شيئا فيؤتى به، ويشتهي شيئا فيعطاه، فلا يعصى للصغير أمر، سينشأ الولد على هذه الطريقة. فإذا كبر وطلب شيئا من لباس أو أدوات مدرسية أو طعام أو نحوه وقيل له لا يوجد، تقوم قيامة الصغير عمره ثلاثة وأربعة وخمسة وست سنوات أكثر، لأنه اعتاد منذ صغره أن يؤتى له بكل شيء. بينما ينبغي على الأب والأم أن يكلموه ويخاطبوه برفق، إنه هذا غير موجود الآن، الموجود الشيء الفلاني سواء طعام أو لباس أو غيره. نجد بعض الأطفال الصغار إذا أراد أن يلبس شيء أو يأكل شيء خلاص لا يمكن أن يهدأ بيت أو حال إلا أن يحقق له ما يريد. هذه تربية خاطئة في بيوتنا، يجب أن نسير الولد حسب الموجود من الأشياء والعادات، ثم من حيث التنشئة الأخلاقية والعبادية على ما أمر الله تحبيبا له، لا إرهابا وتخويفا ولا إثقالا عليه، إنما مراعاة لسنه وعقله وبحكمة ورفق ولين يعتاد هذه الفضائل هذه العبادات دون أن ينفر منها إذا رأى المحيط الذي حوله يقوم بها راضيا مسرورا. وأما السابعة والثامنة فالإحراز لماله والإرعاء على حشمه وعياله. الإحراز أي الحفظ لمال الزوج. الزوج عندما يرى زوجته حريصة على ماله، عرقه وكده لا تفرط به ولا تسرف ولا تبذر، يقدر هذه المواقف. عندما يرى أولاده بهذا الحال يقدره، أنتم عقلاء وفاهمون وتقدرون الجهود والمتاعب. أما إذا رأى الزوجة هذا مبذارة ومسرافة ومنفاقة بشكل غير معقول فماذا يفعل؟ المال لابد أن ينتهي، وهل سيبقى هو بهذه القوة والقدرة وهذه الأرباح التي تأتيه من وظيفة أو من تجارة؟ لا، دوام الحال من المحال. لابد أن يكون عند الإنسان الزوج والزوجة نظرة مستقبلية، استثمار، إنفاق في الخير، توفير لأوقات الحاجة. أما أن تكون بعض الزوجات هكذا في سرف ومخيلة، في تبذير وإنفاق بغير حساب، لأنه كما يقولون ومن أخذ البلاد بغير حرب يهون عليه تسليم البلاد، وليأخذ الأموال بغير جهد أيضا يهون عليه تصريف الأموال وإنفاقها. فأنا عندما أخذ ألفا بجهد وتعب أنظم صرفها، لكن عندما تأتيني عشرة هكذا من غير حساب أنفقه أيضا بغير تفكر وتدبر. إذا لم يكن العقل هو الموجه والمسيطر والدين هو المشيع والمضيء في حياة الإنسان، فالزوجة لا ينبغي أن تكون بهذا الحال، فإن هذا الحال ينفر الزوج منه. بل ربما بعض الزوجات أو أمهات الزوجات يوصين بناتهم بأن لا تتركي بين يديه مالا يجمعه، فإنه إذا جمع شيئا من المال فكر في أن يتزوج عليك. بعض الزوجات نجد مثل هذا التفكير لديهن في قلة عقل وقصر نظر. طيب والأولاد والأسرة والبيت والحاجات، لماذا تسيئين الظن أنت؟ ولماذا تعاملينه بهذه المعاملة حتى تلجئينه إلى أن يفكر في زوجة ثانية؟ وبعدين الزوجة الثانية حلال أم حرام؟ لماذا تهتمي أنت أيتها الزوجة بهذا الخيال المقض لمضجعك وهذا الرعب الذي هو أشد ما يكون إرعابا لجميع الزوجات؟ لماذا تفكر؟ هي أحسن معاملتك مع الزوج، كوني له كما سبقت من الوصايا من حسن العشرة وحسن المعاملة، فإنه إن فكر في الزواج منك فلن ينقص من حقك شيئا، ولن يفكر إلا في حالة قصور منك، قصور في الأولاد والإنجاب، قصور في تهيئة حقوقه وما يلزم، قصور في شؤون البيت، أغضبتيه في جانب أو ناحية من نواحي الأسرة. يفكر في امرأة لا يكون فيها هذا القصور وهذه السلبية. لذلك المسألة ينبغي ألا تهمل، الإحراز لماله، عدم التفريط فيه، والإرعاء على حشمه وعياله، ألا تهمل الحشم والعيال، كل يعمل كما يشاء، فأنت راعية في بيت زوجك وأنت مسؤولة عن هذه الرعية. وأما التاسعة والعاشرة فلا تعصي له أمرا ولا تفشي له سرا، فإنك إن خالفت أمره أوغرت صدره، وإن أفشيت سره لم تأمني غدره. ما هذه الحكمة؟ ما هذه الحكمة في واقع الحياة الزوجية التي نجد إيجابياتها وسلبياتها في البيوت؟ لا تعصي له أمرا. تصور امرأة لا تعصي لزوجها أمرا، كيف تكون معاملته وكيف يكون موافقته لها وكيف تكون سعادة؟ ما يقول على الرأس والعين باحترام وتقدير، ليس أوامر عسكرية كما يحصل أحيانا. الجندي عندما يؤمر من قبل الرتب العالية الأمر، ولكن ربما يكون ممتعض اللون والشكل ولا يستطيع مخالفة، نفذ ولا تعترض أو نفذ وبعدين اعترض. لا، الزوجة غير، في مقام آخر الزوجة مقتنعة بحياة زوجها لأنه لا يأمرها بمعصية. قد نجد بعض الأزواج لجهلهم وبعدهم عن الدين يأمرون الزوجات بمعصية مثلا، ففي هذه الحالة يجب المعالجة بحكمة، يجب أن تكون معينة له على الخير، واقفة أمامه في سبيل الشر والمعصية أيضا برفق لا متعالي عليه. بعض الزوجات يكون متدينات أكثر من أزواجها، فتجدها لفقد الحكمة لديها تتعالى على الزوج، هذا حرام أنت ما تعرف، أنت جاهل ولا أنت ما تدري، لا يجوز لك. طيب هل قلبت إلى واعظة ومعلمة ومرشدة لزوجك، مهما كان لا تنسي أنه هو الزوج وهو الرجل وهو الذي ينبغي أن يطاع في الحالات النادرة، في جهله في خطئه، هذا يعالج بحكمة، يذكر يا فلان ألا تدري بأن كذا، أن هذا أمر قد نهى الله عنه، أنا أطيعك على رأس والعين، أنت الزوج وأنت الآمر والناهي، ولكن لعلك نسيت، لعلك غاب عنك أن هذا حرام، وأنت تعلم أن الله لا يقبل من عبد طاعة لمخلوق في معصية الخالق، والنبي عليه الصلاة والسلام قد بين هذا، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق مهما كان هذا المخلوق كبيرا أو صغيرا. فبهذا الرفق وهذا اللطف يتراجع الزوج ولا يجد غضاضة في تراجعه. الإنسان عندما يقال له أخطأت يحتاج إلى نفس منصفة وتربية كبيرة حتى يقول نعم أخطأت وأنت أصبت، كما كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه، امرأة أصابت ورجل أخطأ، ولكن ليس الناس كلهم مثل عمر، الناس كثير منهم تأخذه العزة بالإثم، أو كيف يتراجع وقد يكون عالما وقد يكون كبيرا أو ذا فهم ومنصب ومكانة، كيف يظهر أمام الناس أو أمام مرؤوسيه أو أمام طلابه أو أمام الآخرين أنه مخطئ؟ لا، يحاول التأويل والتسويغ والتبرير لما قال ولما فعل، وهذا لا شك من ضعفه وسببه سوء الطريق والأسلوب الذي قيل له فيه. فلو أنه قيل له ذلك ونبه بأسلوب حسن وطريقة غير متعالية لما وجد هذه الغضاضة والحرج في الاعتراف والتراجع وشكر من أسدى إليه النصيحة والمعروف. فلا تعصي له أمرا ولا تفشي له سرا. كثير من الزوجات يفشون الأسرار أو تفشين الأسرار، أسرار البيت، ماذا جرى وماذا حصل في أهل زوجها وربما في أولادها وفي حالات زوجها وما يجري له، وهي تظن أنها تفرغ ما في صدر أو تتسلى مع جارتها أو أختها أو أمها أو إلى آخره، وتقول ما لا يرضى الزوج أن تقوله. قد تكون أمور عائلية ليست أسرار عميقة وخاصة، لكن الزوج لا يقبل أن يطلع الآخرون على هذه الأشياء العائلية التي تخصه أو تخص أهله أو تخص علاقته في بيته. فلماذا هذا التسرع؟ بعض النساء تنزلق ألسنتهن بسرعة، أو إذا جلسنا مع بعضهن لا يجدنا حديثا إلا في مثل هذه الأشياء اللي إما أنها محظورة أو فيها شبهة قد لا يرضى الزوج عنها. لا، تكلمي بما هو خير، بما هو مفيد، بما ترونه أمامكم من أمور الدين والدنيا، مما تستفيد الواحدة من الأخرى في تربية الأولاد ومعالجة الأخطاء، من تقصيراتكم وما ينبغي تدارك ذلك. أما أن تأتوا للأسرار فتفشونها، مهما حاولت المرأة أن تفشي سرا لابد أن ينتشر، بمعنى إذا أفشت السر لواحدة سينتشر، الواحدة تحكي لعشرة والعشرة يحكون لمئة وما إلى ذلك. وأذكر هنا قصة واقعية يحكوها العلماء والوعاظ، أن رجلا أراد أن يجرب نقل الكلام وأمانة النساء، وهذه قصة موجودة في الكتب وإن كانت غريبة. جاء يوما إلى الزوجة وقال لها يا زوجة أريد لك أن أقول كلمة ولكن إياك أن تحكيها لأحد. قالت خير إن شاء الله، سر عميق وبئر لا قرار له. قال اليوم أنا وجدت بيضة دجاجة تحتي كأني بط بيضة. إيش الكلام هذا؟ معقول هذا؟ لكن هذا الذي حصل، شيء غريب غير معقول، وليرى هل هذه الزوجة ستتكلم بالغرائب والمستحيلات. وإذا به لما خرج ما كاد أن يخرج إلا وعدت الجارة من وراء الجدار، يا جارة حاجة غريبة، أطلت الجارة ماذا؟ اسمعي الزوج اليوم عندي والعياذ بالله أخبرني خبرا فظيعا أنه باض بيضتين، وبيضة ثنتين سوتهم ثنتين، الزوجة يعني أفشت السر وزادت مثله. الجارة حكت لزوجها وسوتهم ثلاث بيضات، الجار حكى لصديقه أربع بيضات، وصل الأمر لكبير البلدة ومسؤولها على أنها 100 بيضة. فنادى الرجل قال له ما مقالة بلغتني عنك، أمر عجيب. قال له خير يا سيدي. قال له وصلني أو علمت أنك قد بطت 100 بيضة وبيضة. قال له يا فلان يا سيد البلد كذا كم وصلك؟ قال 100 وزدت 1. قال ثق تماما أن الذي كان هو أني أخبرت زوجتي لأرى حفظها للسر وكيف تشاع الأخبار وتتضخم وتصبح الحبة قبة. قلت لها بيضة وهي لا أساس لها من الصحة، هكذا أردت تجريبا. فوصلت للجارة بيضتين والجار أوصلها كذا ثلاثة، ووصلت عندك 100 وأنت ضفت واحد. وهذا شأن الأخبار وآفة الأخبار نقلها والتضخيم لها. إذن إفشاء السر نرجع لنقول أمر يوغر الصدر ولا يأمن صاحبه الغدرة. عندما يعلم الزوج أن زوجته أفشت سره فإنه يمتلئ قلبه غيظا، وكثيرا ما ينتقم ويعاقب، وكثيرا ما يكون سبب لطلاق في إفشاء السر أو سبب لزواج آخر أو ما إلى ذلك من تصرفات الزوج التي يرى أنها تستحق مثل هذا التصرف. وإياك ثم إياك والفرح بين يدي إذا كان مهتما. بعض الزوجات ما يناسبهن الضحك والفرح إلا والزوج في حالة غم وهم، هو في حالة كرب وضيق وهي تضحك ملء شدقيها وبارتفاع صوتها. ما هذا؟ هي إغاظة؟ المسألة إغاظة يعني تشتفي منه؟ أليس سروره سرورا لك وحزنه حزنا لك؟ أليست الحالة واحدة بين الزوج والزوجة؟ بمعنى أنها لا ينبغي أن تضحك وهو مهتم ومغتم وحزين، ولا ينبغي أن تحزن وهو أيضا فرح. هكذا إذا كان هناك صديق له صديق آخر أو رجل له صديق يحب بعضهم البعض، فإنه لا يريد أن يكدر صفوة ولا يريد ذاك أن يفرح في ساعة حزنه، فكيف بالعلاقة الزوجية والأسرة الواحدة؟ ينبغي أن يكون الشعور واحدا والسرور واحدا والحزن واحدا. صحيح الزوجة تخفف عن زوجها أحيانا في ساعات يتطلب التخفيف، يعني إذا كان مبالغا في حزنه في همه في غمه بكلمات معقولة، ما هو بطريقة تثيره. إذا هو منصدم بمسألة أو حزين لمصيبة تأتي وكأن شيء لا يهمها وكأنه مخطئ في همه وحزنه، هذا لا يزيل الهم، هذا يضاعفه. ولكن أن تخفف عنه وتشعره بأنها تشاركه حزنه وهمه وغمه، ولكن شيئا فشيئا يخف عنه بلطف ولين بكلمات رقيقة بانتظار فترة من الزمن، فالمصيبة تكون كبيرة ثم تصغر، وهكذا تكون حكيمة تعرف المفتاح الذي يسر به الزوج ويناسب حاله. وإياك ثم إياك والفرح بين يديه إذا كان مهتما، والكآبة لديه إذا كان فرحا. لا تحزني وهو فرح، ولا تفرحي وهو حزين. قبلت البنت وصية أمها وأبيها وأنجبت لزوجها الحارث بن عمر، كما قالوا جد امرئ القيس المعروف في العرب، رجال لهم أماكن ومنزلة وعلو شأن وإن كانوا في الجاهلية قبل الإسلام، ولكن يدل على نجابة وعراقة وطيب محتد وذكاء وفطنة في الزوجين وفي الذرية. وأذكر بعض الأبيات هنا حيث يقول رجل لزوجته في هذا المقام: خذ العفو مني تستديمي مودتي، ولا تنطقي في سورتي حين أغضب، ولا تنقريني نقرك الدف مرة فإنك لا تدرين كيف المغيب، ولا تكثر الشكوى فتذهب بالهوى، ويأباك قلبي والقلوب تقلب، فإني رأيت الحب في القلب والأذى إذا اجتمع لم يلبس الحب يذهب. الحب والأذى في القلب إذا اجتمع لم يلبس الحب يذهب، بمعنى إذا كنت تحب شخصا فلا تؤذيه لا بكلام ولا بفعال، فإنك إن آذيته ووصل الأذى إليه فإن الأذى يزاحم الحب في قلبه، فإذا وجد في قلب شخص خرج الحب وبقي الأذى. فكثيرا ما يحصل هذا، الأذى ثقيل والحب لطيف وخفيف. صحيح أن الحب له جذور وعروق ولا يمكن أن يمضي بسرعة كالهواء، لكن الأذى يقضي عليه يفتك به. مهما ادعيت أنك تحبه ومهما ادعت الزوجة أنها تحب زوجها، إذا آذته وشتمته أو آذته بفعال لا يفعله إلا العدو فإن الزوج ينفر ويبغض. وقد قيل إن القلوب إذا تنافر ودها مثل الزجاجة كسرها لا يجبر، ولكن عند الكرام وعند أهل العفو وأهل الصفح جبرها لا يعصر كما قال قائل. أذكر كلاما للإمام الغزالي رحمه الله في هذا الموضوع حيث يقول: القول الجامع في آداب المرأة من غير تطويل أن تكون قاعدة في قعر بيتها لازمة لمغزلها، لا يكثر صعودها واطلاعها، قليلة الكلام أو أن تكون قليلة الكلام لجيرانها، لا تدخل عليهم إلا في حال يوجب الدخول، تحفظ بعلها لا بإذنه، فإن خرجت بإذنه فمختفية في هيئة رثة تطلب المواضع الخالية دون الشوارع والأسواق، لا تذهب إلى حيث الزحام والأجانب والأسواق وما إلى ذلك، لا تختار هذه الأماكن، يعني تقضي حاجتها وتأتي بما يلزم دون مزاحمة للأجانب، محترزة من أن يسمع غريب صوتها أو يعرفها بشخصها، لا تتعرف إلى صديق بعلها في حاجاتها، بل تتنكر على من تظن أنه يعرفها أو تعرفه، همها صلاح شأنها وتدبير بيتها، مقبلة على صلاتها وصيامها، وإذا استأذن صديق لبعلها على الباب وليس البعل حاضرا أي الزوج، لم تستفهم ولم تعاوده في الكلام، وهذه نقطة راقية في الأدب يذكرها الإمام الغزالي، تقع فيها كثير من النساء، يأتي الرجل فيدق الباب أو يتصل بالتليفون فلا يوجد الزوج فترد الزوج، فتجد بعض الزوجات المتساهلات أو البسيطات أو خاليات الفكر، فتسأل من أنت وماذا تريد وهو قد خرج وسيرجع وأي خدمة وكلا، طيب ليه؟ لماذا كل هذا؟ رجل أجنبي عنك يريد زوجك، فلماذا كثرة الكلام التي يدخل فيها الشيطان؟ يدخل الشيطان من خلال هذا الحوار وهذا الكلام والأسلوب الذي فيه واللطف المصطنع لديه في قلبك وفي قلبه، فلا تستفهم ولا تعاود في الكلام غيرة على نفسها وبعلها، وتكون قانعة من زوجها بما رزق الله، وتقدم حقه على حق نفسها وحق سائر أقاربها، على حق نفسها وحق سائر أقاربها، منتظفة أي نظيفة في نفسها، مستعدة في الأحوال كلها للتمتع بها إن شاء، مشفقة على أولادها، حافظة للستر عليهم، قصيرة اللسان عن سب الأولاد ومراجعة الزوج، وهذه نقطة أيضا كثيرا ما نجد وقد أشرنا إليها في الكلام، تطيل لسانها سبا وشتما ولعنا، ما أكثر اللعنة في البيوت، أصبح شيئا دارجا على الألسنة، الله يلعن ولعنة الله عليه وأشقاه الله وما إلى ذلك والله يهلك إلى آخره، لماذا تدعين على أولادك وعلى أسرتك؟ إن هذه اللعنة طرد من رحمة الله، وإنك إذا أساء الولد أو البنت معاملتك أيتها الأم ودعوت عليه زاد عقوقه وشقاؤه وضلاله وزاد لك أذى، أما إذا دعوت له بالهداية والبر والتوفيق انقلب إلى حالة حسنة وأحسن المعاملة معك وسعد وأسعدك في الدنيا والآخرة. ومراجعة الزوج غير متفاخرة على زوجها بجمالها ولا مزدرية لزوجها في قبح أو دمامة إلى آخر ما هنالك من وصايا في هذا الشأن، والحديث يطول، وما زالت قصة الإمام الشعبي الذي يرويها عن الإمام شريح، وأرى أن الوقت لا يتسع لها، ولعلنا في لقاء قادم إن شاء الله نشير إليها، كيف لقاء الزوجين في بداية اللقاء، كيف تكون الوصية وحسن المعاملة والمنهج، المنهج الزوجي في الحياة تعرفه الزوجة ويعرفه الزوج منذ أول ليلة، يتفاهمان على طريقة معينة فيما يحب الزوج وما يبغض، ما يرغب وما يزهد فيه، إذا عرف كل ما يناسب صاحبه حاول ألا يؤذيه وألا يأتي له بما يشقيه أو يكدر صفوه، عندما تكون هذه القضايا نصب أعيننا نجد السعادة والألفة والمودة والرحمة في بيوتنا، وينشأ أولادنا وبناتنا على ما يروا أو يرون أبناء آبائهم وأمهاتهم يتعاملون، فدائما فشل
الأبناء والبنات في حياتهم الزوجية ينتج في الغالب عن فشل الآباء والأمهات مع بعضهم. فعندما يرى الولد والبنت فشل الأب والأم، الزوج والزوجة يأخذون وراثة وتعلما وتدربا، وفي كل يوم يروا الخلاف والخصومة ورفع الأصوات والطلاق وما إلى ذلك. فإذا رأت البنت سيطرة الزوجة على زوجها أو محاولة ذلك تنشأ وفيها هذه النزعة. البنت إذا كانت أمها تحب الهيمنة والسيطرة تريد أن تكون كذلك، وكذلك الولد بهذا الشكل، إلا إذا هذبه الإسلام وهذبته الأخلاق وتعلم وتحلم وتدرب، عندئذ يغير شيئا من تعامل أبيه وأمه مع بعضهما، وأيضا البنت تغير فتكون معاملة حسنة كريمة، لأنهم لم يقتصروا على ما استقوه من الآباء والأمهات، إنما استفادوا من الدين، من القرآن، من السنة، من العلماء، من المربين، من أهل الإرشاد، فيكون ذلك عاملا مغيرا للحياة أو مؤكدا لها إذا كانت خيرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الأزواج والزوجات لما فيه السعادة في الدنيا والآخرة، وأن يرزق الأسر المسلمة جميعا الذرية الصالحة الطيبة، وأن يجعل الأمة الإسلامية أمة متماسكة طيبة مثمرة، وأن يوحد الله صفوفها ويؤلف بين قلوبها، وأن يدرأ الكفر والشرك والأذى عنها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.